معلومة. خلاص بالله. سام قال لا أكل وأنا متكئ. هذا لا يدل على تحريم، ليس فيه نهي، إنما فيه خبر عن الجلسة المستحبة وعدم الاتكاء، لكن النهي الصريح هذا في صحة نظر، النهي عن الاتكاء هذا في صحة نظر. ولعل زياد يراجع لنا استطاعت أخرج حديث النهي عن الاتكاء، لأن ورد الحديث في نهي صريح عن الاتكاء لكن ينظر في صحته. إذن نقول الاتكاء مكروه لعدم النهي الصريح. وقال
حديث البخاري
إيه لا أكل ولا متكئ، هذا في البخاري
لا أكل متكئ
يعني. إيه لكن النهي نهى عن الاتكاء، هذا هو اللي يراجع. إذن نقول الاستيفاز الجلوس بنصب الساقين أو بنصب أحد الساقين هذا أفضل، أولا لإظهار التواضع، وثانيا لعدم الإكثار من الطعام، لأن الشخص إذا جلس مثل ناصب من إحدى ساقيه ما يرتاح في الجلسة تماما، فيعني هذه جلسة من سيقوم قريبا، لكن من تربع هذا واضح أنه سيطيل الجلوس، يبقى نصف ساعة أو أكثر ويأكل من الطعام. هذه جلسة من يريد الاستكثار من الطعام، من جهة أنه مرتاح في الجلوس، ومن جهة أخرى أن المعدة ليس فيه ما يضمها فيأكل ولا يشعر بالأكل، حتى إذا فرغ شعر بالتخمة، لكن لو انضم لكان لا أحس بالشبع قبل ذلك. فلا شك أن كل من ضم الإنسان فهو أفضل. وعنه رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يأكل فجعل يقسمه وهو محتفز، يعني الاحتفاز يعني قريب من الصفة الأولى، فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا أي سريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا، يعني هذا محمول على أنه كان في شغل عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد أن يأكل سريعا من أجل أن يقوم إلى حاجته، ولا حرج أن الإنسان يأكل بسرعة، وليس هذا من الشره إذا كان وراءه شغل، كما لو أفطر بين ذوي الإقامة وأراد أن يستعجل في عشائه من أجل أن يلحق صلاة الجماعة، هذا ما في بأس، يأكل أحيانا سريعا لحاجة إذا كان وراءه شغل من أجل أن لا يتأخر عن هذا الشغل، فلا حرج. لكن أصلا الإنسان يأكل بهدوء وبرفق ولا يستعجل إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاستعجال. قال في الحاشية محتفز أي مستعجل مستوفزا غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا، يعني فسرت هذه بهذه، وهذا يعني كله من باب الانضمام عند الأكل لئلا يكثر، لئلا يطيل ولئلا يكثر. والأمر فيها واسع، لكن الأفضل الإنسان ألا يكثر، لحديث معدي كرب رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا شك أنه أفضل وأنه أقوى من البدن وأبعد عن الأمراض، لكن أحيانا يكثر أو يشبع لحاجة، ولمثلا طعام نادر أو لشدة جوع أو لقلة الطعام لا حرج يشبع أحيانا، كما سبق أكلوا حتى شبعوا. أبو هريرة يعني قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فالشبع أحيانا لا بأس به لسبب من الأسباب، لكن الغالب أن الإنسان يقوم وهو يشتهي الطعام، ما انتهت شهوته من الطعام، ثم إذا قام وباقي 15 دقائق انسدت النفس واكتفى، لكن لو طاوع نفسه لاستمر يأكل حتى يشعر بالتخمة بعد ذلك ويتمنى أنه لم يكثر، لأنه أثناء الأكل لا يشعر الإنسان بالشبع، لأنه كما سبق المعدة تفرز فرزات يعني تثير الشهوة حتى تتوقف هذه الفرزات، فإذا توقفت انضمت المعدة وصارت تهضم ما وصل إليها، لكن أثناء الأكل تكون المعدة شرهة ومنفتحة وتطلب المزيد، ولكن الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع ويحرص على أنه لا يكثر من الشبع، لو شبع أحيانا لا مانع، لكن ما يكون ديدا، يشبع في الفطور، يشبع من الغداء، يشبع من العشاء، هذا أولا أنه مظنة للإصابة بالأمراض الكثيرة، وثانيا أنه يكثر نومه ويكثر كسله ويستثقل عن الأعمال ويزداد سمنا يظهر فيهم السمن، مضار التخمة كثيرة جدا من جهة الدين وجهة الدنيا، والله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، الإسراف يشمل الإسراف فيما يبقى من الطعام وإلقائه وعدم انتفاع به، ويشمل أيضا الإسراف في الأكل، لأن يعني بعض الناس لا يفهم الإسراف إلا الإكثار من الطعام ورميه، وهذا الإسراف أنه يأتي بطعام كثير ثم يأكل منه قليلا ويرمي الباقي، هذا إسراف، نقول صحيح هذا نوع من الإسراف، والإكثار من الأكل أيضا إسراف، تعدي الثلث هذا إسراف، يعني هذا هو الحد، اللقيمات هي الأصل والثلث والغاية، فمن زاد عن الثلث فقد تعدى الحد، ولا سيما إذا كان هذا ديدنا له، وذلك تجد الأطباء يعني متفقين على التحذير من الاكثار من الطعام، ولا سيما الأطعمة الثقيلة، الأطعمة الدسمة الثقيلة، هذه يجمع بين ثقل الطعام بين الاكثار، وإذا اجتمع مع قلة الحركة تم الشر، تجتمعت أسباب الأمراض، طعام ثقيل في دسم وثقيل وأكل كثير متوالي يشبع في اليوم 3 مرات كله في دهون وفي دسم والحركة قليلة، يروح يجي في السيارة وقل ما يتحرك، هذا شك أنه سبب لحصول الأمراض، ولا سيما العشاء، الأطباء يحذرون من الإكثار من العشاء والنوم بعده مباشرة، حتى ابن القيم رحمه الله تكلم قال لا بد أن يمشي بعد العشاء ولو 70 خطوة، ولو 70 خطوة لما تأخذ 2-3 دقائق لا بد أن يمشي بعد العشاء حتى يساعد المعدة على الهضم، يعني الإنسان إذا نام قلت حركة الجسم، إذا نام الإنسان يعني استهلاك الجسم من الطاقة يكون قليلا جدا، إذا هذا الطعام أين سيذهب؟ سيذهب دهون، يخزن دهون، لأن الإحراق يكون ضعيفا جدا، ولذا ينصح الإنسان ألا يأكل وينام، يأكل يعني يفعل نشاطا حتى يساعد الجسم على التخلص من الطعام الزائد، إذا نام تحول إلى دهون، وإذا تراكمت كل يوم ضرته، يأتي أمراض الشرايين والضغط والكوليسترول والأشياء السكر، إلى كل هذه أمراض التخمة، أمراض عدم الحركة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولنفسك عليك حقا، الأبس أن يراعي نفسه يسوسها ويأتي ما يصلحها ويحفظها ويبتعد عما يضرها، هذا واجب عليك شرعي أن تسوس نفسك وأن تصلحها، وإذا أسرفت أصابتك الأمراض فأنت آثر لأنك تسبب في ضرر نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، حصلته
النبي زجر النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأكل. كلها ضعيفة.
إذا ضعيف النهي عن الأكل متكئا ضعيف. باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما. وعن جبلة ابن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر أي يعطينا التمر. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد أي شدة وجوع وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا يعني لا تقرنوا تمرتين معا لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أدري هذه الكلمة من كلمة ابن عمر يعني استئذان. هذا الذي قال النووي إنه ثابت عن سفيان فلا يضر شك شعبة هنا. الاستئذان القران هل هو حرام أو مكروه؟ هذا في تفصيل كما ذكر النووي وغيره. قال إن كان الطعام يعني ملكا للأشخاص اشتركوا فيه فإن القران أو الإقران حرام لأنه يستأثر بحظ الآخرين بدون إذنهم. ناس اشتركوا كل واحد دفع مبلغ من المال واشتروا طعاما يشتركون في ملك هذا الطعام فلا يجوز أن يأكل فوق العادة لأنه يستأثر بنصيب غيره ولا سيما مع الحاجة وعدم العلم بطيب النفس. هذا حرام لأنه استئثار بنصيب الغير بدون إذنه إلا إذا علم قرائن أن نفسه تطيب بها لا. أما إذا كان الطعام ليس ملكا لهم إنما أعطوه من غيرهم كالدعوة مثلا على طعام فإنه يكون باب الكراهة لما فيه من الشره ويعني الاستئثار بنصيب الغير ولو كان لا يملك لكن من الأدب الإنسان يراعي من معه على المائدة. أما إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا حرج أكل تمرتين يعني أحيانا يكون التمر صغيرا فيأكل ثنتين معا ما في مانع لأن الطعام له ولا حرج في ذلك. كذلك إذا علم بطيب نفس الآكل أو كان الطعام كثيرا لا يعني أكثر من حاجة الحاضرين فلا حاجة للاستئذان. أما إذا كان الطعام يعني إذا كان يشك في رضا الحاضرين فلا بد من الاستئذان. إن كانوا يملكونه فالاستئذان واجب وإن كانوا لا يملكونه فإن يكون على سبيل الاستحباب. ويقاس عليه ما أشبهه كالعنب مثلا الزيتون وهكذا ما يؤكل حبة حبة فإنه يقاس على التمر. وهنا ابن عمر رضي الله عنه نهى لأن الناس في شدة أصحاب الناس جهد والظاهر أن الطعام ليس ملكا للأكلين. فقال كان ابن الزبير يرزقنا التمر يعني واضح أنه ليس ملكا لهم إنما هو من الغير فيكون استئذان على سبيل الاستحباب إلا أن علم من القرائن أنهم لا يكرهون ذلك. نعم كذلك تكبير اللقمة فوق العادة يدخل في هذا لكن اللقمة ما تنضبط الناس يختلفون في عاداتهم هذا يأكل لقمة كبيرة هذا متوسطة هذا صغيرة فاللقمة ما تنضبط. إذا كان من عادته أن يكبر اللقمة على عادته ما قصد أن يستأثر لكن إذا قصد يأكل لقمة كبيرة هذا شك أنه يعني تقصد هذا يعني يكون قريبا من أكل تمرتين معا. باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات في الدخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. يعني هذا يدل على فضل التمر، لأنه أكل سريع لا يحتاج إلى طبخ، لا يحتاج إلى إعداد، ولا يحتاج إلى مؤنة في الحفظ، يعني ما يحتاج إلى ثلاجات، يحفظ في أي مكان، يرص ويبقى سنة وأكثر، لا يتغير، لا يفسد، وسريع، وفيه غذاء كامل. إنسان ممكن يعيش على التمر شهر وشهرين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الشهرين لا يوقد في أبياته نار عليه الصلاة والسلام، يعيش على أسودين، التمر والماء. فالتمر أكل سريع الإعداد، وأيضا لا يحتاج إلى مؤونة في الحفظ، وأيضا يقوم عليه البدن. وذلك يقول بعض الأطباء: التمر منجم المعادن، في كل المعادن التي يحتاجها البدن. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لما ذكر التمر، قال: رزقا للعباد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فالله سبحانه وتعالى يسر هذا الرزق الميسور. التمر منتشر نسيما في بلاد العربية الحارة، ويبقى طوال السنة عند الناس، وحفظه سهل. وكما قال بعض العلماء، قال: التمر حلوى وفاكهة وغذاء. حلوى لأنه فيه الحلاوة، وفاكهة إذا أكل رطبا، يعني هذا فاكهة، وغذاء لما فيه من المعادن التي تكفي لقيام البدن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. كان الناس في السابق يدخرون التمر طوال العام من السنة إلى السنة، ولا يزالون إلى اليوم على ذلك. لكن هذا في من يكون أكلهم التمر، لكن الناس يختلفون. فالبلاد الباردة قد لا يكون عندهم تمر، أنه لا يعني يستوي أو لا ينبت في البلاد الباردة، وقد لا يجلب ولم يتعودوا عليه، يكون عندهم أطعمة أخرى يدخرونها ويعيشون عليها. فإذا هذا يعني الخبر عن أهل الجزيرة والحجاز ومن اعتاد أكل التمر وصار هو الغذاء الأساسي، أنه البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله، والذي ليس فيه تمر جياع أهله. أما إذا اختلفت البلاد فلا ينطبق الحديث على كل بلد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. يعني قال النووي رحمه الله: إذا خلى البيت من الطعام الذي هو الأصل والميسور، فخلوه من غيره من باب أولى، فيجوع أهل البيت. ولا سيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أيسر طعام التمر، وأيسر موجود. فإذا خلى البيت من التمر فخلوه من البر، من الشعير، من باب أولى. وإلا فبعض البلاد قد لا يأكلون التمر إلا نادرا في رمضان مثلا، إذا صاموا ولم يعتادوه، وعندهم أطعمة أخرى. المقصود أن هذا خطاب لمن كان التمر هو، أو خبر عما كان التمر هو الأكل الأساسي عندهم. هذا فيه كما قال المؤلف جواز الادخار، ادخار طعام سنة. هل يعني يحتاج إلى هذا التبويب؟ يعني هل أحد يقول إن الادخار حرام؟ ولا معروف يعني لا خلاف فيه ولا إشكال فيه أن الادخار جائز. فأحيانا تقرأ مثل هذه الأبواب فتعجب، يقول: هذا الحديث دليل على جواز ادخار طعام سنة. طيب هل أحد يقول بأنه لا يجوز الادخار؟ الصحابة أدلاله، ما أدري الصحابة.
لما خرج كان
أبو ذر يعني لا لا هذا غير كنز المال هذا غير ادخار الطعام يدخر بر لسنة يدخر تمر لسنة لا ما لا يعرف عند جواز الادخار قصدك لا أنا أقول من الذي يقول بتحريم الادخار يعني هذا غريب لو سألت أي واحد من عامة الناس قلت يجوز أن يدخر تمر سنة يستغرب السؤال ولا لا يقول أحد يقول ما يجوز من قال له ما يجوز يقول فيه أقوام قالوا لا يجوز وهذا يعني بزعمهم أنه ضعف في التوكل يعني يروى عن الصوفية متزاهدة بعضهم يقول بهذا يقول الادخار دليل على ضعف التوكل سيتوكل على الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير هل يدخر ما يدخر يأكل طعامه يوم بيوم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الطائر لا يحمل يعني في الغالب أن الطيور لا تحمل رزقها ولا تدخر تغدو خماصا وتروح بطانا كل يوم بيومه فيقولون يعني هذا هو الواجب على المؤمن أن يتوكل على الله وإذا صدق في توكله رزقه الله كل يوم بيومه يأتي رزق جديد في كل يوم لكن هذا غير صحيح مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان لما فتح الله عليه خيبر كان يعطي كل امرأة 80 صاعا من تمر و20 صاعا من شعير هذه نفقة سنة تمر وشعير وإن جاء شيء زائد فلا بأس به لكن هذا أصل النفقة تمر وشعير يكفي كل واحدة سنة كاملة وعلى هذا عمل المسلمين إلى اليوم يدخرون التمر من السنة إلى السنة وناس يدخرون الزيتون في موسم الزيتون من السنة إلى السنة وهكذا كل على حسب البلد وما فيه من الثمار المدخرة إذن الادخار لا يعارض التوكل هذا فعل الأسباب ففعل الأسباب مطلوب اعقلها وتوكل ولكن هذا يعني جهل من هؤلاء لأنهم ركزوا على الزهد وتركوا العلم فحصل عندهم أشياء كثيرة من الأخطاء حتى وصلت إلى العقيدة باب فضل تمر المدينة وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها اللابتان هما الحرتان الشرقية والغربية هذه تسمى لابة حرة سوداء حجار سوداء من جهة الشرق وحرة أخرى حجار من جهة الغرب يعني بين اللابتين الحرتين من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح يعني أول ما يأكل على الريق في الرواية الأخرى من تصبح يعني أكلها أول طعام على الريق لم يضره سم ولا حتى يمسي وفي اللفظ الآخر قال من تصبح 7 تمرات عجوة هذا فيه الآن ذكر نوع التمر الحديث الأول عام الثاني خاصة التمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر هذا يدل على فضل تمر العجوة فضل المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة مرتين قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة لأن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة مرتين ضعفي ما بمكة من البركة فالمدينة مباركة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من البركة من تصبح 7 تمرات السبع هذا العدد له نظائر 7 سماوات 7 أراضين أسبوع 7 أيام إذا دخل المريض يقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ونظائرها كثيرة 7 نظائرها كثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد العدد، وفيه فضل الوتر في أكل التمر، اقطعه على وتر. والأطباء أيضا يذكرون أن هذا مفيد من جهة الصحة، وأنه يقلل يعني أثر السكر إذا أكل وترا، وهذا يعني يذكره الأطباء أنه إذا أكل التمرة وترا لم تضره، وإذا أكل شفعا قد يعني تضرر بكثرة السكر والحلى. فإذا السنة أكلها وترا، هذا يدل على فضل الوتر، أن الله وتر يحب الوتر مما بين لابتيها. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث في مسألتين. المسألة الأولى، هل يلزم أن يكون مما بين لابتيها أو يجزأ أي عجوة ولو كان خارج المدينة؟ يعني في بعض الحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة، ما في ذكر مما بين لابتيها. فبعضهم قال هذا مطلق وهذا مقيد، يقيد المطلق بالمقيد فيحمل المطلق على المقيد، فلا يحصل الفضل إلا إذا كان من المدينة من ما بين اللابتين. ومنهم قال هذا عام وخاص، هذا عام وخاص، وإذا جاء الخاص بحكم يوافق العام لم يكن تخصيصا للعام، لكن يعطيه مزيد أولوية. مر معنا هذا كثيرا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام التمر عامة ثم خص العجوة وخص المدينة. فبعضهم يقول إن هذا من باب العام والخاص، وأنه إذا أكل سبع تمرات من أي نوع، أن الحديث أول من أكل سبع تمرات لم يذكر العجوة، الحديث الثاني قال عجوة، فقالوا هذا عام وخاص، والخاص إذا كان موافقا للعام لم يكن تخصيصا له، لكن يعطيه مزيد أولوية. يعني نقول الأمر في ساعة، إن تيسرت العجوة فلا شك أنها أفضل وأقرب لحصول المقصود، وإن لم تتيسر فلا بأس أن يتصبح بأي تمر ويرجى له هذا الفضل، ولا سيما أن الأطباء أيضا يذكرون فوائد التمر، وأن التمر بما خلق الله تعالى فيه من المركبات أنه عند فيه قدرة أو فيه خاصية مقاومة السم والسحر، وأن الجن يكرهون التمر وينفرون منه إلى غير ذلك، فهذا ما يؤيد هذا القول. فنقول إن تيسرت العجوة فهي أفضل بلا شك، وإن لم تتيسر فأكل سبع تمرات أفضل من كوني لا أكل. هذا واحد. كذلك المدينة، تيسرت عجوة من نفس المدينة فهو أفضل ويحصل المقصود بيقين، إذا أكل عجوة من المدينة حصل المقصود بيقين، وإذا لم يتيسر فأكله غير العجوة أو عجوة من غير المدينة خير من العدم. فينبغي الإنسان يعود نفسه أن يتصبح سبع تمرات قبل الفطور، أول ما يأكل سبع تمرات، إن كان يريد الصيام أكلها قبل الأذان وصام عليها، يأكل سبع تمرات يشرب عليها ماء ويصوم، وإن كان مفطرا يأكلها قبل الفطور، وهي مفيدة للبدن، لأنه يعني بعد النوم يكون البدن بحاجة إلى الشيء الحلو الذي يعطيه الطاقة والنشاط. وقال لم يضره، لم يقل لم يصبه، قد يعني يتعرض للسحر لكنه لا يؤثر فيه، قد يتعرض للسم لكنه لا يؤثر فيه بإذن الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة، يعني أول النهار. ترياق هو ما يؤخذ يفك به الريق، يكون أول ما يأكل الإنسان بعد النوم ويكون في أول النهار. هذا فيه تخصيص عجوة العالية، ذكر العجوة وذكر أيضا العالية، والعالية هي علو المدينة من جهة الشرق، لأن مدينة مرتفعة من جهة الشرق منخفضة من جهة الغرب، من جهة تهامة الغرب منخفضة، فالعوالي أو العالية هي أطراف المدينة من جهة الشرق، أقربها 3 ميال إلى 8 كما ذكره في الشرح. باب فضل الكمعة ومداوات العين بها. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمعة من المن وماؤها شفاء العين. من المن في اللفظ الآخر من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. يعني اختار العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين، منهم قال من المن أي من نفس المن، يعني الله سبحانه وتعالى أنبتها لبني إسرائيل وسميت منا لأنها تحصل بدون تعب، يعني الإنسان لا يزرعها ولا يسقيها ولا يتعب في قطفها، سهلة يحرث الأرض سريعا وتخرج. تعرفون الكمعة هي يسمون الناس الفقع، ومعروف الفقع، تعرف الفقع؟ الفقع يشبه البطاطس، تجد الأرض مصدعة تحفرها قليلا وتجد الفقع شبيهة بالبطاطس، لونها وحجمها قد يختلف، في كبير صغير وسط أنواع. هذه الإنسان لا يزرعها، هذه تنبت بإذن الله في موسم الأمطار إذا نزل المطر، وسيما في أول وقت المطر وتتابع فإنها تنبت في كثير من الأراضي، وهي يعني لا تزرع ولا تسقى وسهلة الأخذ، فسمي أتمنى من هذا الباب أن بني إسرائيل في التيه يجدونها في التيه، وهم يسيرون يجدون هذا المن في العرض فيأخذونه بسهولة ويأكلونه بعد الطبخ يؤكل، فهي من المن، يعني نفس الكمعة أوجدها الله تعالى لبني إسرائيل. ومنهم من قال من جنس المن، الكمعة من المن يعني من جنس المن الذي ينزله على بني إسرائيل، ولا يلزم أن تكون عند بني إسرائيل، لكن هذه من جنس ما أعطي بني إسرائيل، لأنهم كانوا يجدون الشراب الحلو الغليظ على الأشجار إذا أصبحوا فيأخذونه ويشربونه شبيب العسل، ويجدون طائر اسمه السلوى لا يطير، يجدونه إذا قام وجدوا حولهم يأخذونه ويذبحونه ويأكلونه. فكذلك المن من جنس هذه الأشياء أنها تأخذ بدون تعب، لكن القول الأول أولى، الحمل على ظاهر الحديث وحمل الحديث على الحقيقة أولى من التأويل إذا لم يكن هناك مانع من حمل على الحقيقة، لأن الأصل أن اللفظ على ظاهره، ما لم يقم دليل يصرفه عن الظاهر، فما هو المانع أن تكون نفس الكمعة موجودة عند بني إسرائيل؟ في مانع؟ ما في مانع. الكمعة
من هو طعام واحد ولا يعني
ممكن يكون أكثر من طعام، لأنه مأخوذ من المنة، المن مأخوذ من المنة أنه طعام طيب يأتي بدون ثمن، يقومون الصباح يجدون على الأشجار، لا اشتروه لا زرعوه لا سقوه لا تعبوا فيه، من من الله يجدونه على الأشجار يأخذونه بدون ثمن بدون تعب. كذلك طائر السلوى يجدونه بين أيديهم يأخذونه يذبحونه يأكلونه، لأنه في سفر تاه 40 سنة، يعني لو لم يوجد الله تعالى لهم هذا الطعام لماتوا جوعا، من أين يأكلون؟ الإنسان إذا سافر 2-3-4 يتزود ويجد أيضا محلات ومحطات يشتري ويأكل، لكن هؤلاء تاهوا في الصحراء 40 سنة، من يأكلون؟ لا، ليسوا مقيمين يزرعون أو يتاجرون، فلا بد أن يأكلوا، فالله سبحانه وتعالى أوجد لهم هذا الطعام. وماؤها شفاء للعين. نفس الكمعة إذا عصرت يخرج منها ماء، هذا الماء شفاء للعين. ذكر النووي أن بعض العلماء فقد بصره فوضعه تبركا بالحديث تباعا لهذا الحديث فرد الله عليه بصره، فنفس ماء الكمعة شفاء للعين بإذن الله. واللفظ الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمعة، الكمعة جنس ليس مراد به واحدة، مراد به الجنس كمعة من المن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وهذا دليل على أن الدين جاء بما يصلح الدين والدنيا، فكثير من النصوص فيها إصلاح للبدن. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد عنه حديث كثيرة في فوائد كثير من الأطعمة كالحبة السوداء والإلية الشاة العربية شفاء لعرق النساء، وفضل فوائد العسل في كتاب الله في السنة، وكثير من الحديث ترد في فضائل أو في بيان أن بعض الأطعمة فيها شفاء، للحث على اغتنام هذه الأطعمة والاستفادة منها وهذه الأعشاب وهذه النباتات. فالدين فيه طب، ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ألف زاد المعاد ألف قسم كبير في الطب النبوي، المجلد الرابع من زاد المعاد كله في الطب النبوي، فالإنسان يعني يستفيد من هذا. لو تتبع الحديث لحصل على أشياء مثل الحجامة وشرطة بالشرط والحجامة واللدعة بنار كوي وشربة العسل والسنة والسنوت أيضا فيه شفاء، والألية الشاة العربية الحبة السوداء ومن هذا القبيل شيخ كما شفاء للعين. وكذا يبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أودع في بعض هذه النباتات وهذه الثمار فوائد للبدن إذا عرفها الناس استفادوا منها. وكثير من الأدوية تكتشف بالتجارب، فيه ما هو وارد في الشرع فيه ما هو يستفاد من التجارب. هذا كله يدل على أن الدين كما يهتم بدين العبد يهتم أيضا بدنياه وإصلاح بدنه، لأن الدين لا يقوم إلا بالدنيا. ماذا قال الله تعالى عن المال؟ بماذا وصفه؟ قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تقوم الحياة إلا بالمال. فإنسان يكون يطلب المال ويحفظ المال لا يلام على ذلك، بل هو واجب شرعا، لأن الحياة لا تقوم إلا بالمال. فيعني فعل الزهاد من المتصوفة لا شك أن هذا من البدع والخرافات وليس من دين الله في شيء، إهمال البدن، تقلل من الطعام، تقلل الزائد الذي يضر البدن، وتنفر النفس ترك الزواج والانقطاع للعبادة في وقف رباط أو في مسجد أو ما شابه ذلك، كل هذا مخالف لشرع الله. هذا من الجهل بدين الله، يلبسون الصوف وبعض ما يتزوج ينقطع للعبادة 40 سنة وأكثر وفي مسجد أو في وقف، ويلبس الرث والمتسخ من الثياب يظهر الزهد، تقلل من الطعام ولا يبيع ولا يشتري، يعيش على إيش؟ إذا ما صار يبيع ويشتري يعيش على ماذا؟ على الصدقات، هذا أسوأ، يعني يكون يبيع ويشتري أحسن 1000 مرة من كون يأخذ من الصدقات وقادر على العمل، وفي نفس الوقت يأخذ تعظيم وتبجيل، هذا منقطع للعبادة وهذا من الأولياء هذا من الصالحين ومخالف السنة، هو في الحقيقة ضال مضل، ومع ذلك يرى نفسه أنه من الزهاد من العباد من الأبدال من الصالحين، والناس تبركون به، الجهلة الجاهلة تبركون به، يقبلون يده ويعظمونه
ويثنون عليه ويعطونه الأموال، هذا دين النصارى، رهبانية النصارى، والإسلام ليس من هذا في شيء. قديم ما لهم الآن بقايا؟ ما لهم بقايا؟ الله المستعان، يمكن عجزوا عن المواصلة.
الكمة موجودة، تأتي في موسم الأمطار، إذا نزلت أمطار يسمونه الوسم، الوسم هذا أول موسم الأمطار، إذا نزل فيها المطر مرة مرتين وثلاث ما شاء الله تنتشر وتكثر، وإذا لم يأتي مطر ما تنبت، تأتي مع المطر. وعندنا في المملكة كثيرة جدا إذا نزل أمطار كل سنة، إذا نزل أمطار في الوسم تتابعت، الناس يخرجون للصحاري والبراري ويأخذونها، تباع في الأسواق. يعني عند العويس هنا في سيارات يكتبون فقع، راح هناك وانزل شفها.
باب فضيلة الأسود من الكباث. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، يعني هذه يعني مكان قريب من مكة بينه وبين مدينة، قال: ونحن نجني الكباث، قال: هو النضيج من ثمر الأراك، شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك، هذا له ثمر يسمى الكباث، يعني ثمر لهذه الشجرة يسمى الكباث، يؤكل لكن ليس من الثمار الجيدة، لكن يأكلونه للحاجة، ولا ليس من الثمار الجيدة، وذلك لا يعرف في الأسواق فيما أعلم، يعني ما قد شفنا بالسوق الكباث، هذا ما يعرف، ليس أحد منكم شافه، هذا ما يعرف أنه يباع ويشترى، صاره يعني ثمر ردي، ليس بالثمر المطلوب الذي يباع ويشترى، ولكنه يأكلونه عند الحاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه، لأن كل ما أسود نضج، يعني كل ما استوى أسود، عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، لأن هذا موجود في البراري والمراعي ولا يعرفه أهل المدن تماما، فيعني بعضهم لا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، فلما قال هذا القول يعني فهموا أنه يعرف الكباث وأنه صاحب براري وراعي غنم، فلما قالوا ذلك قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. هذه حكمة لله، النبي يتدرب على رعي الغنم ليتدرج إلى رعي البشر، ولسيم الغنم في السكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم، فالأنبياء عليه السلام يتربون على رعي الغنم، لأن راعي الغنم يشعر بالمسؤولية، يريد المراعي يرعاه بالمراعي الحسنة، يريد الموارد المياه الطيبة، يحفظه من الذئاب، يحمل الصغار، يرضعها إذا لم تستطع الرضاع، يمسك الأم إذا كان الأم ليس فيها لبن مريضة وما شابه ذلك، يرضعها من شاة أخرى، يمسك الشاة ويرضع هذا الصغير، وهكذا يرعاها، يرعى الصغار والكبار كأنها أولاد له، يحصل بينه وبينها محبة وألفة وأنس، يشعر كأنها أولاده، يحن عليها ويرعاها ويحفظها، ويفرح إذا رعت شبعت، ويحزن إذا لم يجد له مراعي خصبة طيبة، أحيانا يتجشم الصعاب ويبتعد مسافات كثيرة من أجل الحصول على المراعي، وهكذا فينشأ عنده الشعور بالمسؤولية والرحمة والإحسان والسياسة والرعاية، فإذا نشأت هذه الرحمة وهذه الشعور بالمسؤولية والإحسان صار مؤهلا لرعي البشر. هذه حكمة لله تبارك وتعالى، أن يتدرب الإنسان وألا يأتي يهجم على العمل الكبير مرة واحدة، أنه ما يكون متدربا مستعدا له، موسى عليه السلام عاش في بيت فرعون، بيت ترف، لا شك بيت ترف عالي جدا، هو يعني ملك مصر، فكيف عاش؟ عاش حياة رفاهية، ولم يعني تربى على شرف العيش وعلى الإحساس بالمسؤولية، فالله سبحانه وتعالى لم يبعثه مباشرة، إنما قدر له أن يقتل قبطي من أجل أن يفر، ففر بقدر الله تبارك وتعالى وذهب إلى مدين. قدر الله له أن التقى بوالد المرأتين وزوجه إحدى بنتي، وشرط أن يرعى 8 سنين، وإن أتممت 10 فمن عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك، فرعاها 10 سنين ويرعى الغنم. هي عصاية أترك عليها وهش بها على غنمي، يعني قالوا في التفسير أضرب الشجر ليسقط الورق لتأكل الغنم، يعني حرص شديد على الغنم وعلى أن تأكل أكلا طيبا، إذا لم يكفيها ما في الأرض من النبات يضرب لها الأشجار العالية حتى تسقط الأوراق لتأكلها. فلما تدرب هذا التدريب الطويل، عاش حياة فيها تقشف، فيها صبر، فيها تعب، وفيها تدرج على تمرن على رعاية الغنم والشعور بالمسؤولية، بعثه الله تبارك وتعالى بعد 10 سنين. هذا يأخذ منه الإنسان يتدرب، إذا أراد مثلا إنسان، بعض الناس يريد أن يخطب مثلا، ما يمكن يصعد المنبر من أول مرة ويخطب، يتدرب، يتعلم يعني في قرى نائية عند ناس أعراب لا يعرفونه، حتى إذا أخطأ لا يشعر بالخجل الشديد، فيتدرب شيئا فشيئا حتى إذا تمكن وتدرب صار يخطب في المساجد الكبار التي يحضرها طلبة العلم والمثقفون، فهذا أدعى لنجاحه في هذا الأمر. كذلك إمامة الصلاة، ما يتنسان يهجم على الإمام من أول مرة حتى وكان فيه قوة وشجاعة، يحتاج إلى تمرين تدريب، يصلي 2 3 في بأهله بقرابته، يصلي مساجد بعيدة ونائية حتى إذا أخطأ لا يخجل كثيرا، وهكذا يتدرب. طالب العلم تدرب على الإلقاء والتدريس شيئا فشيئا حتى يصل إلى تمكن، وهذه طبيعة البشر، مهما كان عند الإنسان من الملكة والقدرة والاستعداد فإنه يحتاج إلى تدريب حتى يصل للمستوى اللائق به. باب فضيلة الخل، عندي الخط مبالة، والتعدم به. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. ما هو الإدام؟ قال: الإدام هو ما يؤكل مع غيره كالخبز مثلا، أو يوضع على الرز أو ما شابه ذلك، كل ما أكل مع غيره فهو إدام، يعني يحسن به الطعام الذي لا يؤكل وحده غالبا. فليس شرط الإدام أن يكون سائلا كالمرق ونحو ذلك، لا، يعني الإدام ما يؤكل مع الخبز حتى لو كان مثلا تمرا. يعني ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع تمرة على خبزه وقال: هذه إدام، هذه خبز تمر. التمر إدام للخبز مع أنه ناشف. فكذلك كل ما يؤكل مع غيره يحسن به غيره، أن الخبز في الغالب لا يؤكل وحده، يعني يحتاج لما يحسنه فيوضع معه شيء آخر، هذا هو الإدام. هذه عادة الناس أنهم يأكلون الخبز مع شيء آخر. الخل ما هو؟ فإن الخل نعم الأدم. الخل إدام ليس بالمستحسن كثيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدحه لأنه لم يجد غيره، لما سأل قالوا: ما في إلا خل. دخل معه جابر رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. قالت به: فإن الخل نعم الأدم، يعني طيب، إذا لم يجد غيره فهو طيب. ما هو الخل؟ قال في اللغة في لسان العرب الخل هو عصير العنب المحمض. يبارك ايش بالخل الموجود عندنا الآن؟ عصير العنب المحمض. قال وكل ما حمض فهو خل، يعني مو لازم يكون عصير عنب، كل ما حمض فهو خل. يعني الظاهر انه الخل يشبه الخل المعروف اليوم، خل التفاح وما شابه ذلك، يعني سائل للتفاح الذي يكون طعمه حامضا، فهذا هو يعني الخل، شراب الحامض. نعم ايش لا هذا هذا غير يدم، مو بالمقصود إدامة الطعام، فإن أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تحصل محبة والمودة، لكن قد يكون له اشتقاق من الإدام، ممكن هذا يتفق مع هذا ويزينه ويحسنه، فكأنه يعني استعار التصاق الزوجين وصلاح كل واحد بالثاني، شبيه بصلاح الخبز مثلا مع الإدام، يمكن هذا. إذن يعني الحديث ليس فيه مدح الخل على الإطلاق، له مناسبة أنه قال ما عندنا إلا خل، يعني ما في إلا هذا الإدام الذي هو غير محبوب في العادة. النبي عليه الصلاة والسلام باب التواضع، ومن باب تقدير النعمة، ومن باب القناعة بالموجود، لأنه لا يرد يتكلف، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ما وجد إلا الخل، قال الخل طيب هاته. فالإنسان إذا لم يجد في بيت إلا طعاما ليس بذاك يقول الحمد لله والنعم، قال ما في لا رز، ما في لا سلطة ولا لحم ولا مرق ولا شيء، ما في لا رز، وش يقول؟ يقول الحمد لله طعام طيب هاته، أحسن من اللي جالس ما أو يأكل تمر فقط مثلا، كونه يأكل نوع مطبوخ أحسن من كونه يأكل خبز ناشف أو حاف. إذن هذا من باب القناعة وليس في مدح للخل على الإطلاق. لكن جابر رضي الله عنه من حبه، شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، أحب الخل كما أحب أنس رضي الله عنه الدباء. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل. شوف يعني الرد هذا يدل على أن الخل ليس مستحسنا، يعني توقعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرده ويطلب من السوق أو من خارج البيت إداما مناسبا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرده بل مدح واثنى عليه واكتفى به. قالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به، يعني يأكل به الخبز ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. سبحان الله، الإنسان إذا روض نفسه على القناعة اقتنعت وطاب له ما أكله وعيشه، وإذا لم يقتنع لم يكفي شيء. هذه سبحان الله هي فطرة الإنسان، إذا لم يقتنع لم يكفي شيء، مهما تأتيه من الطعام يطلب المزيد والأحسن، وإذا روض نفسه على القناعة كفاه أدنى شيء. هذه حكمة لله، ولذلك الإنسان ينبغي أن يروض نفسه على القناعة وعلى البساطة، عدم التكلف في غالب الأحيان، وإن وافق شيئا طيبا فلا بأس. وعن جابر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزلي فأخرج إليه فلقا من خبز، يعني كسرا من خبز، فقال ما من أدم؟ فقالوا لا، شوف النفي هنا أوضح، لا إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم. هذا في كرم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا جابرا وهو يعني ليس عنده طعام رفيع أو كثير، إنما الميسور، دعا جابر لبيته وما في لك كسر من خبز الشعير. كلمة فلق يعني كسر تدل على أن الخبز يابس ولا لا؟ يابس، ها؟ الواحد لو جيب له خبز يابس اليوم ما يمكن يأكله، حتى لو جيب الخبز يعني له يوم يومين ربما يزعج فيه. هذا خبز من شعير ليس من البر ويابس، والأدم خل، وضيف جابر على هذا، هذه بساطة. لكن تجد بعض الناس يأتي بعشرة أنواع من الطعام اليوم ويعتذر، والله ما عليه سامحنا، والله مقصرين في حقك، وجايب رز ولحم ومرق وسلطات وفاكهة وحلا، عشرة أنواع على المائدة ويعتذر. لا ما ينبغي على يعني من باب إسراف والتكلف. لكن إذا وسع الله وكان الأمر الطعام ميسورا فلا بأس أن يكرم ضيفه، كما فعل إبراهيم عليه السلام، جاء بعجل حنيذ. وإذا كان هذه شق عليه يعني تركبه الديون تكلف ويأتي بما لا يطيق، فإن هذا منهي عنه شرعا. يقول سلمان رضي الله عنه: نهينا أن نتكلف للضيف، فلا إفراط ولا تفريط حسب الحال. وعن جابر قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي، يعني اتبعني، فأشار إلي. يعني لو قال لماذا خص جابرا، هل هذا اتفاق ولا فيه مناسبة؟ نقول فيه مناسبة. جابر رضي الله عنه مات أبوه وقد ترك دينا كثيرا وتسع بنات، وجابر الولد الوحيد، فوجد نفسه يعول تسع بنات ودين على أبيه. يعني هذه ورطة، شاب يعني في مقتبل العمر ويجد أمامه تسع بنات، والبنات يحتاجن إلى نفقة عالة، ما يشتغل ولا يكتسب، تسع بنات ودين، وهو الآن يتزوج وينفق على نفسه وعلى أهله، والحال ضعيفة عموما، الحال ضعيفة على العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى جابر رضي الله عنه، تلطف معه ويعينه، كما عانه في دينه الذي على اليهودي، سأل اليهودي أن يعني ينظره فأبى، ثم دعا في الثمار التمر حتى عد دينه وبقي كثير منه، وباع اشترى جمله ورده عليه وزاده في الثمن. هذه كل باب المداعبة وإدخال السرور والإحسان إلى جابر رضي الله عنه. هذه مرة دعاه فأشار إليه فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها. يعني هذا إما أن يحمل على ما قبل الحجاب، لا، قوله دخلت الحجاب الغالب يعني ظاهر الحديث أنه بعد الحجاب، لكن دخلت الحجاب الستر ولا يلزم أن تكون كاشفة، يعني يمكن يدخل وهي مستترة في جميع البدن، ما في معنى، أو الحجاب الحاجز قبل نزول الحجاب. لكن لا مانع من أن يجلس الرجل مع امرأة أجنبية بدون خلوة، والمرأة الأجنبية مستترة بكامل البدن، ما في معنى. يعني بعض الناس يفعلون هذا بدون خلوة بدون ريبة، تجلس مرأة أجنبية ومتسترة ومع زوجها ومع ولدها ومع وجود شخص آخر، هذا مما يتسامح فيه مع عدم مظنة الفتنة والشهوة. يعني هؤلاء أمهات المؤمنين يحرمنا على المسلمين تحريما مؤبدا، فبعيد كل البعد أن الإنسان يجد شهوة وفتنة مع أمه أم المؤمنين، إلا من كان بقلب مرض من المنافقين وأمثالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخله لأن البيت حجرة واحدة، غرفة واحدة فقط، ليس فيه شيء آخر، غرفة يعني حجرة اللي نسميها اليوم حوش، حجرة وغرفة فقط، ما في شيء ثاني، لا غرفة ثانية ولا مطبخ ولا حمام ولا أي شيء. هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كل امرأة لها غرفة واحدة وحوش صغير سمى الحجرة، ها؟ فناء يعني مثل الحوش اليوم، صغير، فناء صغير وغرفة فقط. فدخل جابر، ادخله في الغرفة، ما في غيرها، وامرأته مستترة. قال هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقرصة يعني أقراص، فوضعنا على نبي، على نبي، وبعضهم بني، ويعني اختلف ضبط هذه الكلمة، منهم من قال هي سفرة من خوص، بعضهم قال هي منديل، والأمر فيها سهل. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، قسمة عادلة، طعام الواحد يكفي الاثنين. قسم طعامه عليه الصلاة والسلام بينه وبين جابر بالنصف حتى كل واحد يتميز نصيبه فلا يستحي من الأكل، لأنه جابر لو لم يقسم هذه القسمة ربما أكل نصف قرص أو أقل وتوقف حياء من النبي عليه الصلاة والسلام وإثارا له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أزال عنه هذا الحرج بهذا الفعل. ثلاثة أقراص قسم، واحد ونصف واحد ونصف، وضع واحد ونصف عند جابر واحد ونصف عنده، خلاص الإنسان عرف نصيبه فيأكله بدون حرج. قال فجعل، ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاته فنعم الأدم هو. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.